الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، أيها الناس حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، ماذا عملتم في شهركم الكريم؟ فإنه ضيف قارب الزوال والرحيل عنكم، وسيكون شاهدا لكم أو عليكم بما أودعتموه من الأعمال، فبادروا رحمكم الله فيما بقي منه بالتوبة والاستغفار والاستكثار من الأعمال الصالحات، لعل ذلك يجبر ما حصل من الإهمال والتفريط. نسأل الله تعالى أن يختم لنا هذا الشهر المبارك بالرحمة والمغفرة والعتق من النار، وأن يعيده علينا سالمين آمنين بمنه وكرمه تعالى. عباد الله، شرع الله لنا زكاة الفطر في آخر رمضان، وهي صدقة تجب بالفطر من رمضان، وهي واجبة على كل مسلم. قال ابن عمر رضي الله عنهما: عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. متفق عليه. وقال ابن المسيب وعمر بن عبد العزيز في تفسير قوله تعالى: قد أفلح من تزكى، قالوا: هي زكاة الفطر. وقال ابن المنذر رحمه الله تعالى في الإجماع: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن صدقة الفطر فرض، وتجب هذه الزكاة على من توفرت فيه الشروط الآتية: الشرط الأول الإسلام، لأن زكاة الفطر قربة من القربات، ليس الكافر من أهلها وإنما يعاقب على تركها في الآخرة، وهو قول جمهور العلماء بحديث ابن عمر السابق في قوله: من المسلمين. ولسؤال أهل النار بعد دخولهم فيها عن الزكاة والإنفاق، يقول تعالى: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين. الشرط الثاني القدرة على إخراج زكاة الفطر، وحد هذه القدرة عند الجمهور أن يكون عنده فضل عن قوته وقوت من تلزمه نفقته ليلة العيد ويومه، لأن من كان هذه حاله غنيا، فقد قال صلى الله عليه وسلم: من سأل وعنده ما يغني فإنما يستكثر من النار. قالوا: يا رسول الله، وما يغني؟ قال: أن يكون له شبع يومه وليله. أخرجه أبو داود بإسناد حسن. ومما يدخل تحت هذه المسألة عباد الله: الأمر الأول، لا يلزم الرجل إخراج زكاة الفطر عن زوجته التي لم يدخل بها، لأنه لا تلزمه نفقتها على الصحيح. الأمر الثاني، إذا ناشزت المرأة في وقت زكاة الفطر ففطرتها على نفسها، لا على زوجها إذ لا يجب على الزوج نفقتها. الأمر الثاني إذا كانت الزوجة كتابية لا يخرج عنها زكاة الفطر لأنها خاصة بالمسلمين. اعلموا عباد الله أن الحكمة في مشروعية زكاة الفطر الرفق بالفقراء بإغنائهم عن السؤال في يوم العيد وإدخال السرور عليهم في يوم يصر المسلمون بقدوم العيد عليهم وتطهيرهم وتطهير من وجبت عليه بعد شهر الصوم من اللغو والرفث. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطؤمة للمساكين فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. أخرجه أبو داود. ويجب إخراج زكاة الفطر قبل صلاة العيد ويحرم تأخيرها إلى ما بعدها. عن ابن عمر قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. متفق عليه. وأما بداية وقت الوجوب فهو غروب الشمس آخر يوم من رمضان عند الشافعية والحنابلة وطلوع فجر يوم العيد عند الحنفية وقول عند المالكية. وثمرة الخلاف يظهر عباد الله في من مات بعد غروب الشمس آخر يوم من رمضان فعلى القول الأول تخرج عنه زكاة الفطر لأنه كان موجودا وقت وجوبها، وعلى الثاني لا تخرج عنه، وكذلك من ولد بعد غروب الشمس آخر يوم من رمضان فعلى الأول لا تخرج عنه وعلى الثاني تخرج عنه. ويجوز تأجيل إخراجها قبل الفطر بيوم أو يومين. قال نافع مولى ابن عمر رحمه الله كان ابن عمر يعطيها الذين يقبلونها وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين. أخرجه البخاري. وأما المقدار الواجب عن الشخص فهو الصاع وهو أربعة أمداد لمده عليه الصلاة والسلام. بحديث أبي سعيد الخدري قال كنا نخرج زكاة الفطر إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ساء من طعام أو ساء من شعير أو ساء من تمر أو ساء من زبيب أو ساء من أقر فلم يزل تخرجه حتى قدم معاوية المدينة فتكلم فكان مما تكلم الناس إني لا أرى مدين من سمراء الشام تعديل ساء من تمر. فأخذ الناس بذلك. قال أبو سعيد أما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه. ولا يجوز إخراج القيمة لأن الأصل إخراجها على الوجه الذي ورد به النص وهو غالب قوت البلاد كما نص على ذلك أحمد وغيره من أهل العلم إلا عند الضرورة. وتصرف على الفقراء والمساكين دون غير إجماع كما ورد في حديث ابن عباس السابق وهو مذهب المالكية واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. عباد الله وقد شرع الله تعالى لنا أيضا في ختام هذا الشهر صلاة العيد وهي واجبة كما هو مذهب أبي حنيفة وأحد الأقوال أقوال الشافعي وسنة مؤكدة عند المالكية لقوله تعالى وصل لربك والحر وقوله ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. ولملازمته صلى الله عليه وسلم لهذه الصلاة في العيد وعدم تركه لها في عيد من الأعياد ومداومة خلفائه والمسلمين من بعده عليها ولأمره صلى الله عليه وسلم الناس بالخروج إليها حتى النساء وذوات القدور والحيت حتى أمر من لا جلباب لها أن تلبسها صاحبتها ولأنها من أعظم شعائر الإسلام الظاهرة فكانت واجبة كالجمعة، ولأنها مسقطة للجمعة إذا اتفقتا في يوم واحد كما سيأتي، وما ليس بواجب لا يسقط ما كان واجبا، ويبتدئ وقتها بعد ارتفاع الشمس حين رمح أي بعد مضوء وقت الكراهة، وينتهي بزوال الشمس، وهو قول الجمهور. لحديث عبد الله بن بصر رضي الله عنه أنه خرج مع الناس يوم فطر أو أضحى فأنكر إبقاء الإمام وقال إنا كنا قد فرغنا ساعتنا هذه، وذلك حين التفريح، رواه أبو داود. وإذا فات وقتها لأذر جاز تأخيرها إلى اليوم الثاني، كما روى أبو داود والنسائي بسند صحيح عن أبي عمير ابن أنس عن أمومة الله من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم رأوا الهلال بالأمس فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يفطروا وإذا أصبحوا أن يغدوا إلى مصلاهم، ولا أذان لها ولا أذان فيها ولا إقامة. لحديث ابن عباس وجابر قال لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم الأضحى، متفق عليه. وكذا لا صلاة قبلها ولا بعدها، لما في الصحيحين عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم الفطر ركعتين لم يصلي قبلها ولا بعدها، والسنة الماضية فيها أن تكون في المصلى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجدي هذا وما خير من ألف صلاة فيما سواه، ومع ذلك وما هذه الفضيلة العظيمة خرج إلى المصلى وتركه إلا أن يكون هناك عذر، فلا حرج حينئذ في الصلاة في المسجد. أما أهل مكة فالأفضل الصلاة في المسجد الحرام، لأن الأئمة كانوا يصلون فيها، ويستحب للمسلم أن يتأدب يوم العيد بالآداب التالية. الأدب الأول الغسل قبل الخروج. فقد سئل علي ابن أبي طالب رضي الله عنه عن الغسل فقال يوم الجمعة ويوم عرفة ويوم النحر ويوم الفطر، رواه الشافعي والبيهقي بسند صحيح. الأدب الثاني التجمل ولبس أحسن الثياب. فقد رأى عمر حلة صيراء تباء في السوق فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم ابتاع هذه تجمل بها للعيد والوفود، كما في الصحيحين. الأمر الثالث الأدب الثالث الأكل قبل الخروج إلى المصلى في عيد الفطر خاصة. عن أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل التمرات، أخرجه أحمد والبخاري والترمذي. والحكمة في الأكل قبل خروجه في عيد الفطر أن لا يظن ظان لزوم الصوم حتى يصلي العيد، فكأنه سد هذه الذريعة. الأدب الرابع التكبير في الإيدين من حين الخروج. يقول تعالى ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج في العيد في الإيدين مع الفضل بن عباس وعبد الله بن عباس والعباس وعلي وجعفر والحسن والحسين وأسامة بن زيد وزيد بن حارثة وأيمن بن أم أيمن رضي الله عنهم جميعا رافعا صوته بالتحليل والتكبير، رواه البيهقي بإسناد حسن. وصيغتها عباد الله قد ثبت عن ابن مسعود بالتكبيرين وعن ابن عباس بالتسليس. الأدب الخامس مخالفة الطريق. فعن جابر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق، ويستحب المشي وعدم الركوب. لحديث ابن عمر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج إلى العيد ماشيا ويرجع ماشيا، رواه ابن ماجه. فإن احتاج للركوب فلا حرج عليه، ويجوز اللهو واللعب المباح. فعن أنس قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ولأهل المدينة يومان يلعبون فيها الجاهلية، فقال صلى الله عليه وسلم: قد أبدلكم الله بما خيرا منهم يوم النحر ويوم الفطر. وفي الصحيحين أن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي جاريتان تغنيان بغناء بعاث، فاضطجع على الفراش وعول وجهه، ودخل أبو بكر رضي الله عنهما فانتهرني وقال: مزمارة الشيطان إن النبي صلى الله عليه وسلم. فأقبل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: دعهما، فلما غفل غمستهما فخرجتا. وكان يوم عيد يلعب السودان وفي لف والحبشة يلعبون في المسجد، فإما سألت النبي صلى الله عليه وسلم وإما قال: تشتهين تنظرين؟ فقلت: نعم. فأقام بخلفه حتى إذا مللت قال: حسبك. قلت: نعم. قال: فاذهبي. يقول الحافظ رحمه الله: وفي الحديث من الفوائد مشروعية التوصية على العيال في أيام الأعياد بأنواع ما يحصل لهم بسط النفس وترويح البدن في أيام الأعياد وترويح البدن من كل في العبادة، وأن الإعراض عن ذلك أولى. وقال القرطبي رحمه الله: قوله في الحديث: ليستا بمغنيتين، أي ليستا ممن يعرف الغناء كما يعرفه المغنيات المعروفات لذلك، وهذا منها تحرز عن الغناء المعتاد عند المشتهرين به، وهو الذي يحرك الساكن ويبعث الكامل. وهذا النوع إذا كان فيه في شعر فيه وصف محاسن النساء والخمر وغيرها من الأمور المحرمة لا يختلف في تعريفه. قال: وأما مبتدأ الصوفية في ذلك فمن قبيل ما لا يختلف في تحريمه، لكن النفوس الشهوانية غلبت على كثير ممن ينصب إلى الخير، حتى لقد ظهرت من كثير منهم في إناث المجانين والصبيان حتى رقصوا بحركات متطابقة وتقطيعات متلاحقة، وانتهى التواقح بقوم منهم إلى أن جعلوها من باب القربة وصالح الأعمال، وأن ذلك يصدر سني الأحوال. وهذا على التحقيق من آثار الزندقة وقول أهل المنحرفة، والله المستعان. فاتقوا الله تعالى وراقبوا الله في السر والعلن. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم، والله ذو الفضل العظيم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني الله وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.